بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في بيان كيفية القسمة بالحصص، ووصل الكلام إلى الصورة الثانية حيث قال المصنف: وإن تساوت قدرا لا قيمة، أي إن تساوت الحصص بالمقدار لكنها مختلفة بالقيمة، فالاختلاف هنا يحصل في أجزاء المقسوم بالنسبة إلى ذلك، فقد يكون مثلا ثلثان مساوي لثلث في القيمة، هذا يعبرون عنه متساوي حصصا مقدارا لكن لا قيمة. هذه الصورة الثانية من صور التوزيع، كما لو كان لكل من الشريكين النصف مثلا، وأحدهم يريد يأخذ 500 متر والآخر يأخذ 400 متر مثلا، أو أحدهم يأخذ 500 متر والآخر يأخذ 600 متر، هنا لابد أن نعدل السهام بالقيمة لا بالمقدار. القيمة يعني مثلا أبو 600 يكون بألف، مقابل أبو 400 أيضا يكون قيمتها بألف، هذا ما يسمى بتعديل السهام قيمة لا مقدارا. نعم، قال المصنف: وإن تساوت أي الحصص قدرا يعني مقدارا لا قيمة، يعني من حيث القيمة المالية عدلت السهام قيمة، يعني ساوينا السهام مثلا النصف بالنصف من حيث القيمة، بحيث كل واحد يأخذ مقدار من المساحة الأرض أو الدار تساوي ألف، والآخر يساوي مثلا ألف دينار، حتى يكون قيمة المالية متساوية. وألغي القدر يعني يلغي المقدار، بعد المدار مو على تساوي المقدار 500 ب500 متر، لا، المدار على تساوي القيمة، ألف دينار بألف دينار، حتى لو كان الثلثان بقيمة مساوية للثلث، يعني حتى مثلا الشريك الأول حصته ثلثان والشريك الثاني حصته أخذ ثلث، لكن قيمة الثلث مساوية لقيمة الثلثان، فالمدار مو على المقدار اللي هو الثلث والثلثان، إنما المدار على تساوي القيمة، أنه الثلثان بقيمة ألف دينار والثلث الآخر اللي أخذ الشريك الثاني أيضا بقيمة ألف دينار. وجعل الثلث محاذيا للثلثين، يعني نجعل الثلث اللي يمثل النصف للشريك الأول مساوي للثلثين اللي راح يأخذ الشريك الثاني، كأنه نصف مقابل نصف، لأن كلاهما ثلاثة أثلاث يساوي مجموع الدار أو الأرض المشتركة. وكيفية القرعة عليه، يعني كيف مثلا نعطي جهة الشمال اللي هي مثلا الثلث لزيد، وكيف نعطي جهة الجنوب من الأرض أو الدار اللي تمثل الثلثين إلى خالد مثلا، كيف نعطي ذلك؟ قلنا لابد أن نجري القرعة، والقرعة كيفيتها كما صورناه، يعني كما ذكرناه سابقا في الصورة الأولى، إنه الإخراج إما يكون على الأسماء، إنك تكتب النصيب في كل رقعة وثم بعد ذلك تسحب على أسماء المتقاسمين، فليخرج اسمه تعطيه جهة الجنوب أو جهة الشمال، أو تريد تسحب القرعة بالإخراج على السهام، يعني تكتب اسم زيد وخالد وتقول الآن راح نسحب على جهة الجنوب، فإذا ظهر اسم خالد نعطيه جهة الجنوب، وهكذا. هذا ما يعبر عنه الإخراج على الأسماء أو الإخراج على الأسهم، نفس الصورة اللي ذكرناها بالأولى. الآن الصورة الثالثة: وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا، يعني كانت الحصص متساوية بالمقدار بالقيمة، يعني ألف دينار لا بمقابل ألف دينار، لا قدرا يعني لا مقدارا، مثل 400 ب600، نعم، مثل أن يكون لواحد النصف، النصف أحد الشركاء إذا أخذ يمثل ثلاثة أسداس ثلاثة سدس، وللآخر الثلث، الثلث جد يمثل اثنين سدس وللآخر السدس. إحنا الدار أو الأرض المشتركة نقسمها ستة أسداس، اللي يأخذ نصف حصته نصف من الدار يأخذ ثلاث أسداس، واللي ياخذ الثلث ياخذ 2 سدس، والاخير ياخذ سدس واحد، فيصير المجموع 6 أسداس للارض او الدار المشتركه. وقيمه اجزاء ذلك الملك متساويه، يعني قيمه اجزاء ذلك الملك مثل الارض او الدار المشتركه المراد اجراء القسمه عليها متساويه من حيث القيمه، وارادوا القسمه بينهم، سويت السهام على اقلهم نصيبا. من اللي بيهم اقل واحد من حيث النصيب؟ صاحب السدس، اقل واحد صاحب السدس، فراح نسوي ونوازي السهام ونجعلها متساوية على مقدار أقلهم نصيبا، بحيث نوزعها أسداسا، لأن أقلهم نصيبا هو صاحب السدس. فراح نجعل تقسيم الملك كالأرض المشتركة وجعلها متساوية على قيمة الأسداس. فنقول إحنا عندنا 3 أشخاص، شخص إلى نصف بالأرض، وشخص إلى ثلث بالأرض، وشخص إلى سدس بالأرض. أبو النصف كم سدس يمثل؟ 3 أسداس، وأبو الثلث 2 سدس، والأخير اللي إلى سدس واحد، يصير المجموع 6 أسداس. ثم بعد ذلك ثم كم تكتب رقعة؟ يعني السؤال إيش قد عدد الرقاع اللي نخليها بالقارورة حتى نجري القرعة عليها؟ هل نضع عدد رقاع بعدد أسماء الشركاء؟ إحنا عندنا أسماء الشركاء 3، صاحب النصف زيد، وصاحب الثلث خالد، وصاحب السدس عمرو. يعني نكتب 3 رقاع، زيد خالد عمرو، ونضعها بالقارورة، نسحب على الأسماء. هذا الرأي الأول اللي هم عددهم 3، أو نضع عدد رقاع بعدد السهام. السهام مش قد عددهن؟ 6، يعني 6 أسداس، فنضع 6 رقاع، في كل واحدة منها نكتب سدس، ونضعها ماذا؟ في القارورة، بحيث يجعل لصاحب السدس ورقة واحدة، ولصاحب الثلث ورقتان لأن يمثل سدسان، ولصاحب النصف 3 أوراق لأن يمثل 3 أسداس، ونسحب على ذلك. هذا يسموه أنه يكتب عدد رقاع بعدد السهام. هل نفعل نكتب على عدد الأسماء أو نكتب على عدد السهام؟ المصنف قال هذا فيه تردد. ما شيء التردد؟ وجود قولين في المسألة. قول يقول نكتب عدد رقاع بعدد أسماء الشركاء اللي هم 3. صاحب هذا القول حجته في ذلك قال لأنه القرعة سوف نخرجها على مرتين، يعني نسحب الاسم الأول، إذا ظهر زيد نعطيه النصف الأول جهة الجنوب اللي نريد نسحب عليها، بعدين نقول راح نسحب على جهة الشمال مثلا، إذا طلع خالد نعطيه الجهة للخالد، والأخيرة المتبقية الورقة الأخيرة بعد لا حاجة لسحبها. لماذا؟ لأن هي انحصرت بعمره، ما عندنا غيره. فلذلك إحنا راح نكتب 3 رقاع و3 أوراق ونجري القرعة مرتين فقط، نسحب على جهة الشمال، نسحب على جهة الجنوب، يطلع اسم زيد ثم يخرج اسم خالد، يبقى بالموجود بالقارورة صاحب الرقعة من هو؟ عمرو، لأن انحصر الأمر به. فراح نجري القرعة مرتين من حيث السحبة، نعم، فسوف تخرج القرعة مرتين ويكتفى بها عن الثالث، لأن الأمر قد انحصر فيه، وبالتالي هذا يمثل طريقة مختصرة ومقتصرة، ولا معنى للتطويل أن نكتب 6 رقاع ونسحب كل رقعة مرة مرتين، نعم، هذا لا معنى له. هذا رأي صاحب الأول اللي قال نكتب عدد رقاع بعدد أسماء الشركاء. القول الثاني قال إنه نكتب عدد رقاع على عدد السهام، عدد السهام 6، ونكتب 6 رقاع، نعم، 6 على عدد السهام، فتكون 6 رقاع باسم صاحب السدس 1، وباسم صاحب الثلث 2، وباسم صاحب النصف 3 رقاع. وعند ذلك نسحب لصاحب الثلث نسحب 2، لصاحب النصف 3، ولصاحب السدس ينحصر الأمر به. على هذا الأمر راح نسحب 5 مرات، 5 مرات نسحب على أسماء القرعة، نعم. ثم بعد ذلك هذا الرأي الثاني ذكر الشيخ المصنف الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، واختار وعلل بقوله انه لماذا نختار ست رقاع، لان كل لانه كل من كان سهمه اكثر كان حظه اوفر وله مزية على صاحب الاقل، يعني صاحب النصف الى ثلاثة راح نسحب له ثلاث رقاع، وصاحب الثلث إلى مزية أيضا على صاحب السدس إنه راح نسحب له رقعتين، والرقعة الأخيرة المتبقية تنحصر بصاحب السدس. المصنف رأيه يقول: والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء لحصول المراد به فالزيادة كلفة. يعني المصنف يقول لا معنى لأنه نكتب ست رقاع، الأفضل إن نختصر على الأقل، والأقل منه يمثله؟ الأقل يمثل صاحب الثلاث رقاع بعدد ماذا؟ بعدد أسماء شركاء. ماكو حاجة نكتب ست رقاع لأن هاي طريقة مختصرة والزيادة كلفة وإنجازت. نعم، المصنف هنا يريد أن يبين سلوك الطريق الأسهل الذي ليس فيه كلفة أو مشقة، لا يعني أن الطريق الآخر غير جائز، طريق الست رقاع، بل لا مانع منه، لأن القسمة هي طريق لتمييز الحقوق بأي طريق كانت، فكلها مقبول. ولكن يقول الأقرب نقتصر على أسماء عدد الشركاء اللي هم ثلاثة، واللي رح نضع بهم ثلاثة رقاع وأوراق لحصول المراد حينئذ من القسمة في عدد الرقاع، وهاي الزيادة أن نكتب ست رقاع هاي بها كلفة ومشقة وتطويل بلا داعي، ما دام عندنا طريقة أقصر وأسهل لتمييز الحقوق وحصول الغرض من القسمة فذلك كافي. لكن احنا قلنا هذا لا يعني من المصنف ان الطريق الاخر لا يجوز، لا، ايضا يجوز لان هو ايضا طريق لتوزيع الحصص، لكن يقول هذا الاقرب الاسهل نتبعه. نعم، اذا عرفت هذا، يعني اذا عرفنا طريقة تساوي الحصص قيمة لا قدرا وطريقة كتابة أسماء الرقاع، الآن نسأل كيف نجري القرعة؟ يقول إذا عرفت هذا فإنه يكتب ثلاث رقاع، هذا ثلاث رقاع على يا قول نختار أسماء الشركاء، لكل اسم رقعة، يعني زيد وخالد وعمرو، نكتب ورقة لزيد ورقة لخالد ورقة لعمر ونضعها في قارورة، ويجعل للسهام أولا وثاني، يعني نقول راح نسحب سهم الأول السهم الثاني السهم الثالث وهكذا إلى أن نصل إلى الأخير، السهم الأخير يعني السدس الأخير، لأن إحنا ترى قسمنا الدار أو الأرض على ستة أسداس، يعني ستة سهام، كل سهم يمثل سدس، إلى أن نصل إلى السهم، يعني نقول الآن راح نسحب لزيد، زيد لك السهم الأول والثاني والثالث، انتهت حصتك، أنت صاحب نصف. السهم الرابع والخامس المن لخالد، انتهت حصتك لان انت ثلث والثلث ياخذ سدسان. السهم الاخير السدس الاخير ينحصر بصاحب السدس.
نعم، مقسمين الاسداس مثل هذا السدس الجنوبي من
هاي، ها هو هذا نجري على القرعه. نقول الان راح نجري على الجنوب، لك السهم الاول والثاني والثالث للجنوب، راح نجري الان على الشمال، يخرج اسم خالد، لك السهم الاول الرابع والخامس، والسهم الأخير ينحصر بمن؟ بصاحب السدس. نعم، بس المصنف يقول هذا برضاهم، لهذا قال والخيار في تعيين ذلك، يعني شنو تعيين ذلك؟ يعني ترتيب السهام، السهم الأول والثاني والثالث راح يأخذ صاحب النصف، والرابع والخامس يأخذ منه صاحب الثلث، والسهم السادس اللي مثل السدس يأخذ صاحب السدس. يقول هذا تعيين أو ترتيب السهام إلى المتقاسمين حسب رغبتهم ورضاهم، من اللي يريد يأخذ السهم الأول والثاني، من اللي يريد يأخذ الرابع والخامس، فحسب رضاهم نجري القرعة في ذلك. أما لو تعاسروا يعني اختلفوا، زيد راد السهم الأول وخالد راد السهم الأول، أو إنه مثلا زيد أراد السهم الرابع وعمرو صاحب السدس أيضا تنازع وياه وراد السهم الرابع، هذا اختلاف عينه القاسم. الشخص المنصب من قبل الإمام في تقسيم الحقوق المشتركة بهاي الأرض أو الدار بيناتهم هو يعين السهام دفعا لحصول النزاع والمخاصمة بينهما، يعني هو يعين، يقول السهم الأول راح نعطيه لصاحب الاسم الأول اللي هو زيد، وكذا نعطيه الثاني والثالث، لأن إذا ما حصل بيناتهم تراضي راح يصير بيناتهم مخاصمة ويصير بيناتهم نزاع. فدفعا للنزاع، من اللي يكون إلى الحق في تعيين هذه الحصاص من السهام؟ هو القاسم الذي يقسم بينهما، ثم يخرج رقعة منها. نعم، ثم يعني بعد أن يضعها في قارورة، ونطلب من شخص لم يطلع على ما مكتوب في أسماء الرقاع، ومثل ما مر علينا سابقا، ونأمر بأنه يخرج رقعة، فإذا تضمنت اسم صاحب النصف، مثلا من صاحب النصف؟ زيد. زيد جد إلى صاحب النصف ثلاثة أسهم، يعني ثلاثة أزداس، فله الثلاثة الأول، يعني له الأسهم الثلاثة الأولى، السهم الأول والثاني والثالث. ثم نأمر الشخص أيضا لم يطلع على الأوراق يسحب لنا من القارورة. فإذا خرج اسم صاحب ثانية، فإن خرج صاحب الثلث، صاحب الثلث قد حصته اثنين سدس يعني سهمان، فله السهمان الآخران. بعد الثالث يا سهم يأتي الرابع والخامس، نعطيه السهمان الآخران وهما الرابع والخامس، ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة، يعني لا يحتاج إلى إخراج الرقعة الثالثة، بل لصاحبها ما بقي. يعني إحنا نسحب مرتين فقط. لماذا؟ لما نسحب الاسم الأول زيد راح نعطيه ثلاث أزداس، نسحب مرة أخرى لصاحب الثلث طلع لنا خالد نعطيه زيد سهمان. إذن بعد الورقة الأخيرة المتبقية بالسهم الأخير للسدس الأخير ينحصر بصاحبها اللي هو منه؟ عمرو. نعم. وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا، لأن الطريقة الأولى لأن هاي قرعة إحنا ما نعلم، الطريقة الأولى بالقرعة ظهر لنا أنه أول واحد منه صاحب النصف. نعم، هسه الآن طريقة ثانية، لعله أول واحد لما أجرينا القرعة مو صاحب النصف، يخرج لنا صاحب الثلث، لأن هاي قرعة إحنا ما نعلم بها. وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث، صاحب الثلث إيش قد إله؟ سهمان، سدسان، أحسنتم. إذا خرج اسم صاحب الثلث أولين كان السهمان الأولان له، يعني السهم الأول والثاني، ثم يخرج أخرى، يعني خرج رقعة أخرى. فإن خرج صاحب النصف، صاحب النصف إلى شقد؟ ثلاث أسهم، يعني ثلاث أزداس، فله الثالث والرابع والخامس، يعني نعطيه السهم الثالث والسهم الرابع والسهم الخامس، ولا يحتاج أخرى إخراج أخرى، يعني بعد ما نسحب مرتين بعد ما نحتاج إلى إخراج الرقعة الأخيرة الثالثة، لأن قلنا هاي الثالثة شبيهة ينحصر الأمر بيها. نعم، لأن لماذا؟ قال لأن يعني السادس تعين لصاحبها، يعني لأن السهم السادس قد تعين لصاحبها. وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا، صاحب السدس أولا إلى شقد؟ سهم واحد. أحسنتم، كان له السهم الأول اللي مثل ثلث واللي مثل سدس واحد، ثم يخرج أخرى يعني رقعة أخرى. فإن كان صاحب الثلث، صاحب الثلث اللي إلى سهمان سدسان، كان له الثاني والثالث، يعني السهم الثاني والسهم الثالث، والباقي المتبقي شقد راح يبقى؟ ثلاثة أسهم، هي المن؟ لصاحب النصف، لأن صاحب النصف إلى ثلاثة أزداس. ولو خرج في الثانية، يعني في الرقعة الثانية، صاحب النصف اللي إلى ثلاثة أسهم اللي هي ثلاثة أزداس، كان له الثاني، يعني كان له السهم الثاني والسهم الثالث والسهم الرابع، وبقي الآخران، الآخران السهمان المتبقيان اللي هو الخامس والسادس، نعطيها المن؟ لصاحب الثلث، لأن حصت سهمان يمثلا سدسان من غير احتياج إلى إخراج اسمه، لأن هو صار. أحسنتم، هو تعين بالورقة والرقعة المتبقية في القارورة، ولا يخرج في هذه على السهام. يعني هاي الطريقة أو الصورة اللي هي طريقة صور متساوي الحصص قيمة لا قدرا، ما يصح إخراج السهام ما يصح إخراج القرعة على طريقة السهام. يعني نقول راح نسحب صاحب النصف، صاحب الثلث، صاحب السدس، بل على الأسماء. يعني بل يتعين الإخراج في القرعة على الأسماء. يعني نقول هكذا راح نسحب لزيد، نسحب على اسم خالد، نسحب على اسم عمرو. من نقول راح نسحب على اسم أبو الثلث أو النصف؟ ما هو الوجه في ذلك؟ علل المصنف قال: إذ لا يؤمن أن يؤدي إلى تفرق السهام، لأنه هذا ما نقدر نأتمن به أنه هذا الإخراج على أن يؤدي إخراجه على السهام إلى أن تتفرق السهام. ما معنى تفرق السهام؟ يعني مثلا يصير سهم صاحب السدس بين سهمي صاحب الثلث، مو صاحب الثلث إلى سهمين. احتمال إذا إحنا خرجنا على السهام نقول الآن راح نخرج على السهام، السهم الأول اعطيناه صاحب الثلث، السهم الثاني اعطيناه صاحب السدس، السهم الثالث اعطيناه صاحب الثلث. أبو صاحب السدس اللي إلى سهم واحد سهمه وقع بين سهمي صاحب الثلث، وهنا راح يتضرر لجنين، ما يقدر ينتفع من الجزء الموجود بالأرض، راح تتفرق السهام. سهم صاحب السدس حصل بين سهمي صاحب الثلث بالوسط، راح يتضرر. لماذا من راح يتضرر؟ يتضرر أبو الثلث، لأن أبو الثلث لازم سهامه قريبة من جهة من الجنوب أو الشمال حتى يكون أرض واحدة إله ويستفاد منها. أما إذا سهمات فرقا صار من جهة اليمين من جنوب عنده سهم، ومن الشمال سهم، وبالوسط موجود عنده صاحب السدس، راح يصير عنده قطعتين من الأرض مو قطعة واحدة، هذا يدخل الضرر عليه. فيقول المصنف إذا سحبنا على السهام ما يؤمن ذلك من حصول الضرر عن طريق تفرق السهام، أو إنه هذه السهام بين سهام صاحب النصف أيضا تتفرق، وهذا يسبب دخول الضرر على بعضهم. وإحنا نعرف القسمة اللي توجب الضرر لا يصار الأمر إليها لقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. نعم، فحينئذ لا يجوز مثل هكذا قسمة إلا مع حصول الرضا بها، وهذا أمر راجع للمشتركين المتقاسمين، لأن يعتبر من قبيل التنازل عن حقوقهم. ولو اختلفت السهام والقيمة، يعني معا كلاهما مختلفين، مثلا السهام عندنا نصف وثلث وسدس، هاي مختلفة، وقيمتها أيضا مختلفة، يعني قيمة أجزاء الأرض وأبعاضها هم مختلفة. مثلا الجانب الجنوبي من الغرب من الأرض أغلى من الجانب الشمالي من جهة كونه مثلا قريب من الماء أو قريب من الطريق العام، الجانب الشرقي أغلى من الغربي، وهكذا. عدلت السهام تقويما، يعني لاحظ مجموع السهام مثلا إيش قد مجموعين، مثلا نسويهن 12 قسم، أي مقدار من الأرض أو أي محل منه تكون قيمته 6، ويا مقدار من الأرض اللي تكون مثلا قيمته 4، ونبحث وننظر يا مقدار من الأرض مثلا تكون قيمته 2، لأنه أبعاض الأرض وأجزائها جاي تختلف قيمتها حسب المميزات والخصوصيات اللي موجودة فيها، خصبة أرضها قريبة من الماء، قريبة من الطريق العام، تختلف. نعم، ثم بعد ذلك بعد ما نميز قيمة السهام وقيمة من حيث القيمة، نعدل السهام تقويما وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا. من هم أقلهم نصيبا؟ صاحب السدس. فرح نوزع نقول على الأسداس مثل ما مثلنا بالصورة السابقة، صاحب راح نقسم على 6 أسداس، منو صاحب النصف إلى شقيد 3 أسهم، يعني 3 سدس، راح نطي 3 سدس. إذا طينا 3 سدس نحدد من يا جهة نطي، من الجهة الجنوبية راح نطيك من الجهة الجنوبية، ونحسب مقدار قيمة الأسهم مالتك، لأن يعني الجهة الجنوبية اللي 3 أسهم بها 500 دينار نحدد له. نرجع لصاحب الثلث شقيد إلى سهمان سدسان، نعطيه من يا جهة الشمالية ونحدد شقد قيمتهن، يعني ذاك يمكن أخذ 500، هذا يمكن تطلع 400، وهكذا نجري على نفس ما قدمناه بالصورة السابقة. أما لو كانت قسمة رد، قسمة الرد وهي المفتقرة إلى رد في مقابل في مقابلة بناء أو شجر أو بئر. إذا كانت عندنا قسمة رد، قسمة الرد مرت علينا سابقا أن التقسيم يكون في قبال أن الشخص اللي يأخذ أغلى ثمنا أو قيمة يكون يرد مقدار من المال إلمن للي أخذ أقل قيمة، اللي أخذ بناء وقيمته عالية وغالية يكون يرد على الشخص اللي أخذ أرض ليس فيها بناء، اللي يأخذ قسم بأشجار وقيمته تصير غالية يكون يرد بعض المال ويساوي ويا الأرض الشخص الآخر اللي أخذ أرض بدون أشجار، وهكذا اللي أخذ جهة الأرض اللي بيها بئر تكون أغلى ثمنا مو مثل اللي يأخذ أرض خالية من البئر. هذا ما هو الحكم فيه؟ المصنف قال إذا كانت قسمة مفتقرة ومحتاجة إلى الرد في تعديل القيمة فلا تصح ما لم يتراضيا جميعا، يعني ما إلى حق القاسم يوزع ويعطي لشخص أرض بها أشجار والآخر بيعطي أرض بها أشجار، ما يقدر القاسم يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه هاي قسمة تستلزم الرد، وقسمة الرد ما نقدر نقسم إلا إذا تراضى الجميع. إذا حصل تراضي بيناتهم ومن قبيل تنازل عن حقوقهم لا مانع من ذلك. ما هو الوجه في ذلك؟ قال لما يتضمن من الضميمة، لأنه الرد شي يستلزم تدفع مقدار من الرد في مقابل المتفاضل، لأن اللي يأخذ زايد كون يرد جزء من القيمة يعطيها الصاحب الناقص، هذا يسموه ضميمة، يضم مقدار من المال لصاحب الأقل، الرد يسموه رد الضميمة، يتضمن دفع ضميمة، يتضمن دفع مقدار من الرد في مقابل الزائد المتفاضل، والتي لا تستقر إلا بالتراضي، لأنه هاي ليست من المال المشترك، وإنما لابد أن يفعل ماذا؟ أنه يراضي الشخص اللي يأخذ أرض فيها بئر أو فيها بناء أو فيها أشجار، والشخص الآخر اللي يأخذ أرض ليس فيها بئر ولا أشجار ولا بناء يكون أقل قيمة، كون هذا الشخص اللي أخذ هاي الأرض الأقل قيمة يرضى بمقدار الرد اللي راح يرد عليه منه صاحب الأحسنتم الزائد المتفاضل. إذا حصل تراضي فحينئذ لا بأس. نعم، وإذا اتفقا على الرد، يعني حصل بيناتهم اتفاق واللي أخذ الأرض اللي ما بيها بناء أو شجر أو بئر رضى أنه يعطوه وعدلت السهام، يعني ساويناها من حيث القيمة، الآن ماذا نفعل؟ رح نجري القرعة، نقرع بينهما، فهل يلزم بنفس القرعة؟ يعني هذه القسمة هل تصبح لازمة بنفس القرعة فيلزم بالرد من خرج الزائد له؟ يعني اللي يأخذ الأرض اللي بيها قيمة زيادة كن لزمة بأني يرد مقدار الرد والضميمة يرجحها إلى صاحب الأقل، كما يلزم بالقبول من خرج الناقص له، لأن إذا هم اتفقوا على الرد وعدلنا السهام وساويناها بالقيمة والآن من نجري القرعة، هل تصبح هاي القرعة اللي راح يجري من خلالها القسمة لازمة بحيث اللي يأخذ الزائد يلزم به واللي يأخذ الناقص هم يلزم به؟ هاي يسموها لازمة. هل تلزم القسمة بنفس القرعة؟ قيل لا. هذا قول للشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، قال لا، لا تلزم، لا تلزم. لماذا؟ إلا مع حصول الرضا بعد القرعة، إلا إذا حصل الرضا بعد القرعة، يعني نفس القرعة هي ليست ملزمة إلا إذا حصل رضا بعد القرعة متجدد. لماذا؟ علل الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، قال لأنها تتضمن معاوضة، لأن أنت راح تأخذ الأرض اللي بيها شجر وبئر وأني أخذ أرض أقل منك، لابد تعوضني وترد لي مقدار من الضميمة يساوي قيمتك، هذا معاوضة، والمعاوضة مشروطة بالرضا بين الطرفين. نعم نفس القرعة هي تحدد منه اللي راح يأخذ الزائد والناقص، بس هذا مو يعني إنها تلزمنا، يمكن أنا خرج لي الناقص وما أرضى به لأنه ما أرضى بمقدار العوض اللي راح يعطوني إياه، صحيح أنا رضيت إنه يعدلوا لي ويردوا لي بس أعطوني قليل ما أقبل، فلهذا يقول كون يحصل رضا بعد القرعة. نفس القرعة ما ملزمة، ما تلزم صاحب الناقص اللي يأخذ الناقص ويقبل بالرد، يكون يحصل رضا بعد القرعة، لأنها تتضمن معاوضة، ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض، فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة. كل شخص ما يعلم راح يطلع للزائد لو الناقص، واللي يطلع للناقص إيش قد راح يعطوه مقدار العوض حتى يقابل قيمة الزائد، ما يعلم. كون يعلم هاي الأمور، يعلمها كلها بعد القرعة، وكون اللي يأخذ الناقص ويرجع للرد يرضى بذلك، وإلا إذا ما رضى بالمعاوضة ما نقدر نلزمه بنفس القرعة. ما يصح نقول لصاحب اللي خرج للنصف الأقل أنت ملزم بأخذ الناقص، لا، ما نقدر نلزمه بالقسمة بنفس القرعة، لأنها تتضمن معاوضة، ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض، فيفتقر يعني يحتاج إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة حتى نحقق وجود الرضا المعتبر في صحة المعاوضة، لأن كل معاوضة مشروطة بمن؟ بالرضا. نعم. المصنف ما علق على رأي الشيخ الطوسي، سكت عنه. نعم. مسائل ثلاث. المسألة الأولى: لو كان لدار علو وسفل، فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل، جاز. يعني لو كان هناك دار مشترك في طابق علوي وطابق سفلي، واثنين شركاء مشتركين في هذه الدار، فطلب أحد الشريكين قسمة الدار بينهما بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل. يعني الطابق بسفلي وعلوي، من راح نقسمه بالطول عمودي، بحيث زيد راح يأخذ قسم من الطابق السفلي وقسم من الطابق العلوي، وخالد هم راح يأخذ قسم من الطابق السفلي وقسم من الطابق العلوي، هكذا يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل. طبعا بعد ما نوجب تعديل القيمة، هل هذا جائز؟ المصنف يقول نعم جائز. وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر، بل لو أحد الشركاء طلب القسمة والشريك الآخر راد يمتنع من القسمة نجبره ونلزمه. أجبر وألزم الممتنع على قبول القسمة، لكن مع انتفاء الضرر. انتفاء الضرر يعني ما كان يسبب له ضرر، لأن الضرر يمنع من الإجبار على القسمة. إذا انتفى الضرر، كما لو أما إذا كان حصل أرض ضرر، كما لو تنقصت قيمة أبعاض الدار من حيث العلو والسفل بالتقسيم لسعتهما كثيرا، لكن لو طلب الانفراد بأحدهما لم، نعم، مع انتفاء الضرر يجبر الممتنع. يعني لو كان الدار واسعة، حتى لو قسمنا الجانب السفلي والعلوي، كل واحد منهم يأخذ مقدار ما ينقص قيمته، الزيد راح يأخذ من السفلي والعلوي مقداره 100 دينار مثلا لو راد يبيع الدار، وخالد راح يأخذ جانب من السفلي ومن العلوي هم مقداره 100 دينار، ما يلزم عليه الضرر، والقيمة متساوية. هنا بعد ما إلى حق أحد الشريكين يمتنع، وإذا امتنع أجزم وأجبر على ذلك ما دام الضرر منتفي عنه. ولو طلب انفراده بالسفلي أو العلو لم يجبر الممتنع. يعني زيد قال أنا أريد حصتي، بس أريدها فقط من الجانب السفلي فقط التحتاني، ما أريد تعطوني من العلوي، أو بالعكس يقول أعطوني فقط العلوي وما أريد أي شيء من السفلي. هذا لو طلب أحدهما أن ينفرد بالسفل وحده، أو طلب أحدهما أن ينفرد بالعلو وحده، والشخص الآخر الشريك امتنع قال لا أنا هم أريد من السفلي ومن العلوي، ما أريد فقط العلوي أو ما أريد فقط السفلي، لم يجبر الممتنع. لماذا؟ ما إن حق نلزمه ونجبره لو امتنع عن قبول القسمة، لم يجبر الممتنع. لماذا؟ لأن هذا فيه معارضة حصة العلو بحصة السفل وبالعكس، وهذا يحتاج إلى رضا الطرفين. أنتم بما أنكم مشتركين، لما تجري القسمة مثل ما تأخذ من السفل تأخذ من العلو، والآخر أيضا مثل ما يأخذ من السفل يأخذ من العلو. أما تريد السفل وحده هذا يحتاج إلى رضا الشريك الآخر، تأخذ العلو وحده هذا يحتاج رضا الشريك الآخر، بدون رضاه ما يمكن وما نقدر نجبره، وإذا امتنع ما نقدر نلزمه. لم يلزم لأن يحتاج إلى رضا الطرفين. نعم. وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا، يعني وكذا لا يجبر الممتنع، لو أحد المتقاسمين المشتركين طلب قسمة كل واحد من العلو والسفل منفرد عن الآخر، يعني زيد قال الآن نقسم بقى السفلي وما نقسم العلوي، نبقي العلو مشترك بيناتنا، أو قال نقسم العلوي فقط ونبقي السفلي من قسمه نبقي مشترك بيناتنا، الشخص الآخر امتنع قال لا إحنا لو نقسم العلوي والسفلي معا أو لا نقسم أيضا مطلقا، هذا الممتنع لا يجبر على قبول القسمة. وكذا يعني لا يجبر الممتنع لو طلب يعني أحدهما قسمة كل واحد منهما يعني من العلو والسفل منفردا عن الآخر، مثل يقول فقط العلو نقسمه وغير مرة نقسم فقط السفل، إذا أحدهم امتنع عن هاي القسمة لا يجبر عليها. أما المسألة الثانية فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.